القرآن.
القرآن.
ضيف البرنامج الشيخ صالح بن عواد المغامسي. الإعداد والتقديم فهد بن عبد العزيز السميدي. الإخراج عبد الحكيم البريك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم آيات الحج في القرآن مع ضيفنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية. فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
أنهى حجاج بيت الله عز وجل مناسك الحج، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم. اليوم هو آخر الأيام للمتأخرين. عندنا قضايا سريعة نود أن نمر عليها بداية. هناك ربط بين الحج والمدينة، كثير من الحجاج إذا أنهى حجه ذهب إلى المدينة. دعنا نتحدث عن هذه القضية وما ورد فيها من آيات بالنسبة للمدينة النبوية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الحج إلى بيت الله جل وعلا الحرام هو الركن الذي قال الله فيه: ولله على الناس حج البيت، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج بيت الله الحرام. أما زيارة المدينة المنورة، زيارة مدينتي صلى الله عليه وسلم، فهي منفكة تماما عن قبول الحج. فالإنسان إذا قدر له أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فعل خيرا، لأن شد الرحال إلى هذا المسجد المبارك مما جاء الشرع به. لكن ينبغي أن يحرر أولا أنه لا علاقة بقبول الحج بزيارة المدينة المنورة. فالمعنى أن حج الإنسان تام إذا توافرت شروطه وأركانه وواجباته وقام به على الوجه الأكمل والنحو الأتم، قضى نسكه ويرجى أن يتقبل الله منه. لكن بدهي أن الإنسان إذا كان غالبا يأتي من ديار بعيدة، وصل إلى هذه الديار المباركة الآمنة، إلى هذه الدولة السعودية وفيها الحرمان، حق له بعد أن يتم حجه أو قبل ذلك أن يأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ومعه أصحابه، وكانوا يقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل إن هذا لهو العمل المضلل. وكانوا يقولون: هذه الحمال لا حمال خيبر، هذه أبر ربنا وأطهر. وكان يجيبهم صلوات الله وسلامه عليه ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فمسجده صلى الله عليه وسلم مما يشد الرحل إليه. فإذا جاء المسجد وصلى فيه ندب إليه بعد ذلك، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، أن يزور قبره صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه دفن في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ذلك أن الله مما خص به أنبياءه أنهم يدفنون حيث يموتون، وعليه الصلاة والسلام دفن في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة. في مسائل إذا لنت الاستفسار حول القضية هذه، طبعا حجرة عائشة وحجرات أمهات المؤمنين كانت مجاورة للمسجد في الجهة الشرقية من المسجد. هذه الحجرات لم تكن ملكا لهن رضوان الله تعالى عليهم، فإنما لما متنا بقيت كما هي هذه الحجرات. فلما جاء الوليد بن عبد الملك وأمر عامله على المدينة يوم ذاك عمر بن عبد العزيز أن يوسع المسجد من جهة الشرق، هدمت تلك الحجرات. حتى لا يحتج أحد علينا بأن فاطمة وعليا ومن قدر له أن يرث النبي صلى الله عليه وسلم لم يورثوا، وأن أمهات المؤمنين ورثوا، أمهات المؤمنين لم يورثوا، وإنما مكثنا في هذه الحجرات مدة حياتهن. فلما توفاهن الله أي أمهات المؤمنين، وكنا قد سكننا في تلك الحجرات، وهدمت تلك الحجرات لتدخل في توسعة المسجد، أين موضع الشاهد؟ هذا مهم جدا. موضع الشاهد أن ولي أمر المسلمين آنذاك الوليد بن عبد الملك لم يعوض ورثة أمهات المؤمنين شيئا، لأن أمهات المؤمنين كان سكناهن في تلك الحجرات مقيد بحياتهم. فلما متنا لم لو كان بيت آخر كان يرثهن من بعدهم إما أباهم أمهاتهم أقرب الناس نسبا إليهم حسب قواعد الميراث المعروفة، لكنه لم يعطى أحد من ورثة أمهات المؤمنين ولا دينارا، لأنه لم يكن ينظر إلى تلك الحجرات على أنهن ورثناها من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، وإنما مكثنا رضوان الله تعالى عليهن في الحجرات سترا لهن، لأن الله قال في حقهن على وجه الإلزام وليس في حق غيرهن على وجه الإلزام. وقرن في بيوتكن، هذا خاص بأمهات المؤمنين، في حقهن واجب وفي حق غيرهن كمال، أما في حق غيرهن ليس بواجب. وقرن في بيوتكن، هذا خطاب لهن. ولهذا أمهات المؤمنين ما خرجنا إلا على ثلاثة أقسام، خرجنا جميعا، هذا القسم الأول، ثمانية منهن خرجنا للحج، وسودة رضي الله عنها لم تخرج حتى إلى الحج، هذا القسم الثاني، وقالت أمرنا بقول الله وقرنا في بيوتكن.
المقصود لم تخرج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم واكتفت بها. وحجت أمهات المؤمنين، حججنا في زمن عمر وأحاط بهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف من بعيد لحرمتهن العظيمة عند المسلمين، وهذا قسمان. وخرجت عائشة لما غلب على ظنها رضوان الله تعالى عليها أن في خروجها نفع، أن في خروجها نفع للمسلمين، خرجت إلى موقعة الجمل المعروفة. طبعا هي آلت إلى موقعة الجمل، هي لم تخرج المعركة، خرجت تصلح بين الناس، لكن الأمر آل ووقعت به الموقعة، ثم ندمت على خروجها وكانت تبكي حتى تبل خمارها رضي الله عنها وأرضاها. ثم استقرت ومكثت أرملة قرابة 40 سنة رضي الله عنها وأرضاها. موضع الشاهد، فهذه الحجرات لم تكن سكنة، لم تكن شيئا يورث، حتى يسد باب من يقول إنه كيف يحرم فاطمة ويعطى غيرها، لم يعطى غيرها أحد، ولم يسكن أحد، ولم يورث بيوت من مال النبي صلى الله عليه وسلم، لا عقار ولا شيئا محسوسا، أصلا لم يترك إلا كانت تسعة دنانير وتصدق بها قبل صلوات الله وسلم عليه. احنا خرجنا عن الموضوع، لكن هذا دفعنا إليه القول أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة. زيارة قبره لمن قدر له صلى الله عليه وسلم أن يصل المدينة لا شك أنها قربة، ولو يقف الإنسان ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم مستحضرا جهاده ودفاعه ودعوته إلى الله وما قدمه عليه الصلاة والسلام من البلاغ المبين، وقام بالحق بواجبه نحو أمته عليه السلام أكمل قيام، وبلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، جزاه الله عنا بأفضل من الجزاء نبيا عن أمته، والصحابة شهدوا له وهو حي ونحن نشهد له وهو ميت. فيقول القائل: السلام عليك يا رسول الله، فلو زاد: أشهد عند الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله بأفضل مما جزى به نبيا عن أمته، فكان حقا وحسنا ولا حرج فيه. ثم يأتي يخطو إذا كان داخل من باب السلام إلى جهة اليمين قليلا، ليسلم على الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبو بكر ابن لعائشة، أب لعائشة، وأبو بكر أب لعائشة، وقد دفن في بيت ابنته، ولا يستطيع أحد أن يمنع عائشة من أن تدفن أبيها في بيتها. أما عمر قد مر معنا، فاستأذن أن يدفن مع صاحبيه، وكانت عائشة تبيت أن يكون هذا المكان لها، وقالت: لو أثرنه اليوم على نفسي. فيسلم على الشيخين أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما السلام اللائق بهما: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر، السلام عليك يا خليفة رسول الله في حق أبي بكر. يثني عليه ويثني على الفاروق رضي الله تعالى عنهما، وبهذا تنتهي الزيارة الشرعية. قبل ذلك يكون قد صلى في المسجد، لأن حق الله مقدم على حق كل أحد. نقرأ نسمع يتلى علينا حديث المسيء صلاته. في هذا الحديث في فوائد عظيمة، من أجلها أن الرجل دخل المسجد فصل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فصلى، ثم جاء وسلم، لأن حق الله مقدم على حق كل أحد،
والنبي صلى الله عليه وسلم حي ليس ميت،
لكن كذلك لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه، يعني يجب أن يوازن في القضية. فيأتي الإنسان ويسلم:
الحياة الحج في القرآن، الشيخ صالح بن عواد المازي.
الروضة أشرف مكان في الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
اللي هي الآن
فرشها أخضر ليميز ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة.
المقصود بها هالطول والعرض. نعم. بنقاس العرض يا شيخ.
بالعرض قاسوه طبعا من المنبر إلى البيت، ثم
حدود،
ثم حدود الحجرات،
حدود
من المحراب،
من حدود الحجرات
من إلى آخر الحجرات. طبعا في قول لبعض المالكية أنه يصل الآن إلى ما يسمى لباب الملك سعود رحمه الله، هو باب رقم 8. قبله في خوخة تسمى خوخة أبي بكر معروفة، فكان إحدى أمهات المؤمنين بيتها هناك. فمن أخذ بإطلاق الحديث ما بين بيتي ومنبري جعل المنبر رأس مثلث، وجعل حده من الغرب البيت الذي كان عند خوخة أبي بكر، وبهذا تتسع الروضة اتساع كبير، وهذا قول مالك رحمه الله. وجعل حده من الغرب حجرات أمهات المؤمنين عائشة، ومن جوارها حجرة علي وفاطمة كانت كذلك مجاورة هناك. جعل حده من الشرق تلك المكان، لكن العمل الذي عليه الناس الآن أنه الحدود ما بين المنبر والبيت. هذه الروضة قلنا ذهب المالكية إلى فضل مكة، فضل أن المدينة أفضل من مكة بناء على هذا من دليل مركب. كيف جاء الدليل المركب؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. واضح؟
نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
فهذه أفضل.
فقالوا أفضل إذا كان موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا ما فيها، فما بالك بهذه المساحة
أكبر
فأكبر وأوسع. فقالوا من هذا الباب أن المدينة أفضل من مكة. ابن عبد البر مالك المعروف لم يرق له هذا، يعني لم يره حسنا، وهذه قضية عدم التعصب للمذهب. قال إن أقل من موضع الصوت خير من الدنيا ما فيها، لكن ليس المقصود منه إخبار بالمواضع والأماكن، إنما المقصود تزهيد الناس في الدنيا. فالحديث مساق لا لبيان فضل أماكن زيادة على غيرها، إنما لحث الناس على الزهد في الدنيا. لكن يروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين وعن ابنه عبد الله أن المدينة أفضل من مكة، والله يعني أنا صحيح أنني مدني لكن أجد الناس تميل إلى هذا. والدليل الأظهر من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم فتحت مكة وزال العارض الذي من أجله هاجر، ومع ذلك
استقر
في المدينة، وما مكث فيها إلا أياما بمقدار ما يقيم الناس، وجعل عليها عتبة بن أسيد رضي الله عنه، وعاد صلى الله عليه وسلم في المدينة وفيها توفي ودفن.
المقصود المكان عام،
المكان مكان عام.
طبعا
الذين رجحوا ذلك ذكروا قضية الكعبة وقضية الصلاة في المسجد الحرام، مع الاتفاق على أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، وإن كان في لبعضهم آراء في هذا، لكن الذي على الحق المقطوع به أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي.
خلينا نأخذ أيضا المسجد الذي تصلي به، مسجد قباء.
مسجد قباء، طبعا مسجد قباء يعني شيخنا الحبيب عبد الله بن ريقط الذي كان دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم اخترق بهم قبل أن يصل المدينة بطن وادي رئم. وادي رئم هذا يأتي جنوب غرب 50 كيلو الآن على المدينة. في إشارات يعني قصدي علامات تدل عليه، يعني يأتيك لوحة. هذا وادي رئم اخترق بهم بطن وادي رئم، فيأتي جبريل
وهم جايين من وين؟
وهم قادمون من مكة في الهجرة. في الهجرة فقدموا على المدينة من جهة الجنوب الذي موضع قباء. طبعا يعني مثلا نحن في المجلس هذا المبارك لو قدرنا صالحا وفهد انتدب إلى مكان وأحدنا سبق الآخر في الذهاب، طبعا بدهي لو سبقتني سأنزل في المكان نزل فيه أمس، ولو أنا سبقتك ونزل في مسكن في فندق في نزل معين
نزلت معي.
الصحابة رضي الله عنهم الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا في قباء. فالمهاجرون الأولون الذين أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة وهاجروا قبله نزلوا في قباء عند دار كثم من هدم في ديار بني عمرو بن عوف جنوب المدينة في قباء. فبدهي أنه صلى الله عليه وسلم الطريق يساعد، والصحابة قبله نزلوا. طبعا لا نقول هناك ما كان في مسجد، أنا أقول لماذا لم يذهبوا للحرم؟ ما كان في حرم، ما كان في مسجد، لم يحدث المسجد بعد. فالمدينة بالنسبة لهم كلها سواء، لا يوجد مكان معين مخصص. الآن نذهب نحن نجاور بجوار المسجد النبوي لأننا نعرف أنه في مسجد، لكن هناك ما كان في مسجد، حتى قباء لم يكن فيه.
طيب.
فمن الذي أضافهم كذلك من هدم ومن معه في ديار بني عمرو فنزل معهم؟ فالمشهور تاريخيا أنه أخذ لبنة ووضع أساس المسجد قباء، فقام أبو بكر وأخذ لبنة، فقام عمر وأخذ لبنة، فجاء الصحابة يتابعون ويأخذون اللبنات، فبني مسجد قباء، فهو أول مسجد أسس في الإسلام. وهذا معنى قول الله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي من أول يوم قدمت فيه المدينة، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فليس في الإسلام مسجد أسس قبل مسجد قباء.
نعم.
وزيارته سنة، جاء في سنن ابن ماجه من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره.
كان عليه الصلاة والسلام يخرج كل سبت؟
يخرج كل سبت. هل المقصود بالسبت اليوم أو السبت الأسبوع؟ بكل قال العلماء، والأظهر أنه السبت اليوم المعروف، وقد قال بعضهم في علة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن تقام الجمعة إلا في مسجده، فكان من لم يأتي من بني عمرو بن عوف لعذر لمرض أو نحوه، فكان صلى الله عليه وسلم يأتي يوم السبت يتفقد أحوال من لم يصلي معه في مسجده الجمعة من أهل ذلك الحج.
شيخ نحسن الله إليك، انتهى موسم الحج وغادر الحجاج إلى أهليهم، لا شك هناك وصايا بودنا نختم بهذه الوصايا لهم.
طبعا الله جل وعلا يعبد في كل زمان ومكان، وليس يوما بأولى من يوم، معبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا يوجد عبادة إذا أدها الإنسان سقطت عنه العبادات كلها، فمقام أمهات المؤمنين مثلا في الدين مقام عظيم، يعني نساء النبي لستنك أحد من النساء، ومع ذلك قال واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة وأقمن الصلاة وآتين الزكاة. فوصهن الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، رغم أن الله شهد لهن بشرف المقام وعلو المنزلة وما كانتهن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحج عبادة عظيمة، رتب الله جل وعلا عليه النجاة من النار والفوز بالجنة، ورجع كيوم ولدته أمه، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم. لكن ذلك لا يعني أن الإنسان انسلخ من عالم العبادات، فهذا يبقى كما قال الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بل العاقل المنصف الحسيب لنفسه يعلم أن الله جل وعلا إنما وفقه لعبادة عظيمة، فلا يفرط بعد ذلك في أن يستعيذ بالله من الحور بعد الكور، من الضلالة بعد الهدى، ومن الزيغ بعد الرشاد. أبعد أن رأى الكعبة وطاف بالبيت ووقف في عرفة يعود ويؤوب إلى منكرات وفواحش وضلالات؟ هذا لا يستقيم عقله. وإن كنا لا نستطيع أن نربط هذا بقبول الحج من عدمه، فإن هذا مسألة بين العبد وبين ربه، فالقبول أمر لا يتكلم فيه الفقهاء، إنما يتكلم الفقهاء في الصحة والفساد والبطلان وما أشبه ذلك، وفي قضية واجب أو مستحب أو ركن، والقبول عند الله. لكن نهيب بكل مؤمن، نهيب بأنفسنا أننا قد وفقنا لعبادة عظيمة والقدوم على الله جل وعلا في بيته، فيتربص العبد بنفسه ويحاسب نفسه على أن ينقلب إلى الله جل وعلا في خير منقلب. ختاما، اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد، في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وسلطانك، لا رب غيرك ولا إله سواك، أنت الله لا إله إلا أنت، تقدست عن الصاحبة والولد وتنزهت ولم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. نسألك اللهم بعز جلالك كمال جمالك واسمك الأعظم ووجهك الأكرم وسلطانك القديم، تصلي على محمد وعلى آله، وأن تتقبل من الحجاج حجهم. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل ممن حج بيتك هذا العام حجهم يا رب العالمين. اللهم وردهم إلى أهليهم مسرورين، وردهم يوم القيامة إلى أهليهم ومنقلبهم مسرورين أيضا. اللهم وتقبل من ضحى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتب علينا أجمعين، إنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. اللهم إن لنا من الذنوب ما لا يغفره غيرك، ولنا من الحوائج ما لا يقضيها غيرك، ولنا من العيوب ما لا يسترها غيرك، فاللهم اغفر ذنوبنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك حسن الوفادة عليك، اللهم إنا نسألك حسن الوفادة عليك، اللهم إنا نسألك حسن الوفادة عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونفع بما قلتم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ما قلتم وتفضلتم به في ميزان حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء على مدى 13 حلقة، تفضل بذكر بعض وقفات في آيات الحج في القرآن الكريم. شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم في مناسبات خير قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات الحج في القرآن. ضيف البرنامج الشيخ صالح بن عواد المغامسي، الإعداد والتقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، الإخراج عبد الحكيم البريك.